أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة على أدوائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى مسألة وجوب فورية الحج، أن وجوب الحج فوري، أنفال فورية وجوب الحج. وبالمناسبة خرجنا عن البحث، مختصرا نذكر لإتمام ذاك البحث، وقلنا أهم شيء كان هكذا، أن جملة من أصحابنا، منهم الشيخ الطوسي في التهذيب صراحة، منهم المحقق في المعتبر وإلى آخرهم، ليس أغضب عنه، تمسكوا بهذا الحديث فليمد يهودية أو نصرانية لإثبات فورية وجوب الحج. وقلنا هذا المطلب قبل هؤلاء كان في أجواء العامة، لأنه نسب إلى مالك وإلى أصحاب أبي حنيفة هذا القول، يعني فورية الحج. فتمسكوا بإثبات ذلك بروايات من هذه الرواية بنفسها، فليمت يهوديا أو نصرانيا. وقلنا هذه الرواية فيها كلمة بوت فمات فليمت، وإثبات الفورية بهذا المعنى مشكلة. لكن العام المخالفين مثل الشافعي أجابوا عن الحديث بأنه ضعيف سنده، ولكن هذا الحديث عندنا صحيح، رواه ذريح المحاربي صحيحا، فالحديث عندنا صحيح. طرحنا هذا البحث، أهم شيء هو هذا، أنه إذا فرضنا هناك رواية معروفة بالبحث واستفادوا منها معنى، وأصحابنا ذكروا هذا المعنى واستفادوا منه، ولكن الرواية بنفسها عند السنة ضعيفة وعندنا صحيح، هل معنى ذلك أن مثلا كان في أجواء العلماء أن هذا الحديث يفهم منه الفورية؟ وبعض السنة الذين لم يؤمنوا بالحديث لمناقشتهم في سند الحديث، ومع تمامية السند عندنا فيتم المطلوب هو الدلالة على الفورية، ولو نحن لو كنا الحديث لا يدل على الفورية، هل يمكن جبر و ضعف الدلالة بهذا الطريق؟ كلام كان هنا، أصل الكلام من هنا بدأ. وقلنا هذا موجود عندنا شواهد، وقلنا انصافا اثبات هذا الامر صعب جدا، مجرد ان فقهاء السنه فهموا شيء، وهذا الفهم جاء الى فهم الى اذهان علماء ايضا، فقد الاختلاف في صحه الحديث او في ضعفه انصافا مشكلا، مجرد فهم الفقهاء وخصوصا فقهاء العامه، وبعد تأیید ذلك من طریق علماء نافعه ها انصافا صعب. نه، لو کان هذا الشيء في روايات سلام الله عليه، حديث موجود و نقل المؤمنون عند شروطه مثلا و دلالته واضحه، الا انهم انكروا السند، مثل البخاري ومسلم وابن حزم الى اخره. ابن حزم اظن يعبر عن الحديث المكذوب، الحديث المختلف في كتاب ابن حزم، الحديث الموضوع المسلمون عند شروطه تعبيره هكذا، ان الحديث موضوع اصلا غير مثلا، لكن الحديث صحيح عند اهل البيت، واهل البيت تمسكوا بهذا الحديث انصافا، هذا يمكن القول به، يعني يمكن الالتزام بان هذا المطلب واستفادة هذا المطلب وثبوت الشعر وبعض الآثار المناسبة نلتزم بها بمقدار ما دلت عليه رواية أهل البيت، فأصل المطلب كان هنا. وبهذه المناسبة ذكرنا مثالا آخر، حديث موضوع داره
مكذوبة، بروايات مكذوبة،
بروايات
مكذوبة،
كذب، قلنا كذب أعلى درجة الضعف، بعد لا يوجد، لا توجد درجة أعلى من الكذب، إذا قالوا موضوع مكذوب مصنوع إلى آخره، هذا معناه أنه في أعلى درجات الضعف.
الآن در المؤمن عند شروطه فهمونی چه اتفاقی افتاده؟
خود أهل بيت بين تمسك كردن، فحينئذ وهذا الحديث عندهم ضعيف، يعني عند كباره فهذا این دلالة چه دلالة مو فقط الفقه ها تمسکو ائمتون ها تمسکو با دارن فلیفله ها به شرط موجود حالا مطلب پیروه تحلیل بیسم و الى آخری اسه آده روای فلیفله ها به شرط یه تحت جدا شرح خصوصا به روای علای حاله فا اصل الفکره مادام اهل البیت صلی الله علیه و اجمعین یعیدون حدیث عن رسول الله فهذا یمکن قبوله. طبعا لابد ان یکون به سند صحیح، مثلا حدیث الرب ایضا که بار علمائهم مثل بخاری و مسلم لم یؤمنا به، لکن ابن حزم آمنه آمنه بالحدیث و صحح الحدیث، حدیث رفع عن امتی فی روایت ابن حزم. بالمناسبه فی بعض الابواب یذکر صحت هذا الحدیث فی المحل و المتن الموجود عندهم ثلاثیان، لکن خب فی روایت اهل البیت لم یذکر به طریق صحیح، موجود عدت اسانید لکن انصافا به طریق صحیح واضح لم یذکر. نعم به طریق صحیح موجود فقط ثلاثه موسته و ما لا یطیقون و ما لم یطیقون و منحصرا فعلا فی الکتب المشهور الموجود عندنا، کتاب المحاصل البرقی لا يوجد هذا الحديث فيما صراحة، لكن انسان صحيح و قبوله انصافا ذكرنا في محله
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
رفع عن أمة الخطأ والنساء ثلاثة المعروفة بل صحيح. هو ابن حزم آمن، أظنه مالك أم يؤمن بالحديث، أظن حديث الرعب لعله أخذه من طريق مالك على ما ببالي الآن لا يحضرني، من علمائهم المشهورين مثل حديث لا ضرر أورده مالك لكن بخاري لم يؤمن به ومسلم لم يؤمن به، كبار العلماء عنده أظن من الصحاح السد فقط في واحد منها ورد هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر، في الخمسة الباقية لم يد على إن كيف ما كان. فالمهم أن هذا الشيء إذا كان في روايات اهل البيت وطريق اهل البيت وقبول اهل البيت صحيح لا بأس وامضاءهم، واما اذا لم يكن كان مجرد وجود عند العلماء لا يخلو عن اشكال انصافا.
مشكله قبول وجود در محاسن آمده، مشکلش
چون انفرادات ایشان بعد از ایشان ازشون نقل نکردن، مالم یوتیقو داره که اونها نقل نکردن، بعدم مسئله طلاق حلف به طلاق داره که اصولا حلف به طلاق پیش ما باطله، احتیاج به حدیث نداره، اصلا یحلفونی به طلاق و الاعتاء، اصلا حد به طلاق و الاعتاء باطل، سواء کان به اکراه او لم یکن به اکراه کلن باطل. فالشواهد تشیر الى ان الروای اجواءها اجواء طبیعه و خصوصا و ان الراوی عن الامام شخصان عظیمان من عظماء آل طائفه صفوان البزنطی بعید جدا انفراد صدوق انفراد المحاسن البرقی به هذا الشيء، بعید جدا بعید. الا اینکه فما کان شرحنا الكلام في محله بعد لا حاجه للاعاده. و به هل مناسبه تعرفنا لحديث آخر له ابتلاء شديد في الفقه وهو حديث الاضره، وقلنا ان فقهاءنا ايضا فهموا هذا المعنى من لا ضرر المعنى الذي فهمه علماء العامة، لكن علماء العامة في القرن الثاني فقهاءهم عملوا بالحديث، لكن في القرن الثالث ناقشوا فيه سندان، وقلنا المعروف المشهور عندهم لا يصح شيء من اسنادي عندهم، لكن قالوا يقوي بعضه بعضا، بعضا يقوى بعضا ببعض بتعبير بعضه، وإلا بعنوان حديث واحد صحيح لا يوجد. نحن قلنا أن جملة من فقهائنا أيضا فهموا المعنى الذي فهمه علماء السنة بهالمناسبة، وقلنا الشواهد لا تشير إلى أن هذا الفهم مطابق لما جاء عن رواة أهل البيت، ما جاء عن رواة أهل البيت في تطبيق قضايا خارجية أما في الأحكام لا، لعله بالإش أما بالتصريح لا، فقط في موردين وهو الشفع بناء على أن هذه الرواية في الشفع قضى بالشفع وقال لا ضرر، لكن هذا جوابه واضح جدا. نحن ليس كلامنا في أن لاغرر صاحبتون هم لا اشکال لاغرر حکم عقلی، خب لا یحتاجی لاروایی، امرون عقلی هم لا اشکال، لاغرر امرون عقلی هم. نحن کلامنا فی انهو یستفاد من روایت اهل البیت ای حکم وضع فی نفسه به عنوان مطلق و عام و مشابه ذلک اذا وصل الى حد الضرر یرفع هذا الحکم یوضع و یجعل مکانه شیء آخر، هذا محلول کرد. و اما ان الشارع به مناسبت اصلا یفتح بابا فی الفقه و ینفی الحکم الاولی تعملو و یضع بابا جدیدا بناء على لا ضرر و یجعل فيه تشریعات خاص، حالا لا اشکال فی نه مشکلی. اذا آمنا به حدیث شفه، اذا آمنا والانصاف انه لا یخلو عن اشکال، اذا آمنا به حدیث شفه معنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله مع النظر الى عموم الكتاب و اطلاق الكتاب احل الله البيع و وفو بالعهود احل الله عموم الاخر مطلقا، بالنظر الى عموم الكتاب و الى اطلاق الكتاب قال اذا فرضنا احد الشريكين باع حصته هنا لا يجب الوفاء بالعقد للشريك الاخر ان يفسخ المعامله لان تبدل الشريك يوجب ضرر له، فهذا لا مانع فيه من ان رسول الله يفتح بابا خاصا بعنوان الشفعه في قبال اطلاقات وعمومات اوف بالعقود او احل الله البيع و يضع حكما جديدا وهو الشفع حق الشفعه، هذا لا اشكال فيه لا مشكله فيه لا نجد فيه من. هذا في الاحكام بهذا المعنى لا نجد فيه مشكله. طبعا هذا فقط مورد واحد وهو الشفعه، حتی فی روایت الخیار لیس کذلی لا مشکل از فی مشکل انهو اذا فرضنا فی مورد اوفو بالعقود سبب مشکل طرف المقابل الوفاء بالعقد مثلا یوجب القرن له فنثبت به لا ضرر ولا ضرار به انهو لا یجب علیه الوفاء بالعقد آدم لیس مشکل، بل يثبت له حق الخيار بعنوان الحق وآثار الحق. هل هذا يستفاد من رواية أهل البيت؟ هو الكلام في هذا، الكلام في هذا الشيء. فقلنا فيما بعد نجد في كلمات الفقهاء كثيرا ما في جملة من مسائل الخيار يتمسكون بلا ضرر، الكلام في أن رواية أهل البيت لا يتمسكون بلا ضرر ولا يشيرون إلى لا ضرر كما أمس بينا ذلك. طبعا هنا أظن طريقان ذكرنا لتأييد السنة النبوية، طبعا طريق ثالث موجود وهو الحكم على طبق ذلك، لا بإشارة لا بكذا، لا بتصريح لا بإشارة. مثلا عن رجل يصلي فوجد الماء في اثناء الصلاه فقال يمضي في صلاته، نقول اذا قال يمضي في صلاته يعني على استصحاب حجت، على استصحاب شباب
حتی عبارت یعنیش ما این برداشت
اصولی حرف میزنن ها. فحالا سوره ثالثه امس ما ذکرنا لان هذه سوره ثالثه خب في مشكله اكثر اوضح الصور اذا يصبع قال رسول الله، سورة ثانية يأتي بألفاظ أمس قرأنا لا يضار أخاه المؤمن إشارة إلى الألفاظ، سورة ثالثة الحكم يأتي من دون إشارة ومن دون تصريح. مثلا في الروايات الموجودة المرء إذا طهرت من الدم فيجوز مثلا للزوج اتيانها، لكن لم يشر للاستصحاب. نعم كثير من علماء السنة بنوا هذه المسألة للاستصحاب، و مراد بالاستصحاب هنا و المراد هو الاستصحاب شبهات الحکمی کلیه. و اصولا ذکرنا کرا مرارا اصولا محل الاشکال فی اصول الفقه هو هذا، اما بالنسبه به قاعد فقهی هذا لم يكن فی الاصول، اصل الاستصحاب کان محل اشکال فی هذا الجه. و هذا من المسائل الاساسیه التي خالف الاخباریون، قلنا ان الاخباریون حدود تسعه او دعش مسئله اساسی خالف الاصولین اکو رساله لعهده موارد الخلاف بین الاخباری و الاصولین انها موارد الخلاف الى 64 65 قلنا ليس صحیحا، اختلافات في الفروع ليس صحیحا. الاختلافات الاساسيه ما ذكره محمد امين الاستراوردي رحمه الله في كتابه الفوائد المدنيه اما 9 و اما 10 11 هذا الموارد، ومن جمله تلك الموارد الاستصحاب. والمراد بالاستصحاب في الشبهات الحكميه الكليه، يعني مطلب كلي، مطلب حكم الهي في فترة من الزمان ثابت، بعد ذلك يستصحب بواضاك الحكم، مثل انه اذا كان فاقدا للماء وتراضى ودخل في الصراط ودخلوا في الصراط صحيحون، اذا وجد الماء في اثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضا او يغتسل ثم يصلي من جديد، ام لا يستمر في صلاته بالتيمم. من قال بالاستصحاب قال يستمر في صلاته بالتيمم. فحينئذ لاحظوا النقطة، مثلا في رواياتنا یا مثلا مسألة المرء ليس إشارة إلى كلمة الاستصحاب لأنها كانت على يقين، عبارات ليس لا إشارة ولا كذا، يجوز للزوج اتيانها، لكن في الجو الفقهي كانت المسألة تبتني على الاستصحاب. هذا استفادة أن الأئمة عليهم السلام أيدوا على الاستصحاب مثلا او نفی الاستصحاب، صدفه فی باب انقطاع دم ولو روای موجوده، لكن اصلح روایات و اوضح روایات و العمل بها یجوز الاتیان خلافن الاستصحاب، بنابراین الاستصحاب لا یجوز الاتیان حسب هذه الروایات یجوز الاتیان. و سبقا ان شرحنا المطلب ان هذا المطلب اثباتو یحتاج الى واقعا اثبات جو فقهی شدید عام، و الا فی مثلت صلات فی المتیمم يحتمل أن النكتة في حرمة نقض الصلاة، حرمة إبطال الصلاة، لا مسألة الاستصحاب، لأنه ما دام في الصلاة لا يزول قطع الصلاة حتى يتوضأ أو يغتسل. لا، بالنسبة إلى قضية الكذا لعله فإذا تطهرنا فهم من التطهر لم يفهم من التطهر الاغتسال، فهم قسل مثلا بدنه مثلا، مو الاغتسال، مو غسل الحيض. ما ذكرنا البحث في محله في الفقه وفي الأصول لم تعرضنا لذلك، بأنه إثبات الاستصحاب مشكل، مضافا إلى ما قاله المرحوم الشيخ محمد أمين الاستراوردي رحمه الله. هو بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية قال نعم يستفاد الاستصحاب من جملة من الروايات، في بعضهم لا تنقض اليمين بالشك موجود. يقول أما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية يقول الروايات مختلفة، بعضها موافق مع الاستصحاب بعضها مخالف مع الاستصحاب. كلامه صحيح انصافا يدل على تتبعه في هذا المجال، ولذا لا يمكن الان لنا اثبات هذا الشيء، وان الاستصحاب حجه في الشبهات الحكميه الكليه عند اهل البيت، مثلا حجه عند اهل هذا الشيء لا يمكن اثبات. على عين به المناسب تعرضنا للمساله و تعرضنا لهذه النکته التي تعرض لها مرحوم شیخ الشریعه، و انصافا کلام صحیح کان کلام، لكن لم ظاهرا لم يتنبه لسير القضيه دقيقا، و انه ماذا حصل في البين. فالذي حصل في البين ان في روايات اهل البيت في باب القضايا الخارجيه تصريح و اشارات بلا ضرر موجود، تصریح مثل قضیه سمرت ابن جنده، و اما به نسبت الاحکام فی قضیه شفعه قضا به شفعه و قال لا داره، طبعا السند لیس نقیا و شرح نداره که معقط نظر عن السند، و لکن الان شرحنا ان تلک الروایه لا تدل على هذا المطلب، ان الشارع یفتح بابا جديدا في الفقه ويضع قانونا جديدا في قبال بعض، هذا يمكن صحيح، بل ذكرنا نقطة، نحن بعض النبات نجد أن هناك نقاط لطيفة لا بأس، ذكرنا هذه النقطة، قلنا هذا المطلب لاحظوا أوفوا بالعقود ثم قضى بالشفعة خلافا لأوفوا بالعقود، تأمل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك في تصورنا ان الله فرض شيئا ورسول الله سن شيئا اخر في قبال ما فرضه الله، یعنی فی بعض مواردی مو انه خلافا سن رسول الله شیئا لان الله سبحانه وتعالی فوض الامر فوض التشریع الى رسوله كما في روايات و في روايات و في كلمات العامه غالبا يقولون ان الرسول لم يسن شيئا لم يشرع انما اخذه من الله من القران لكن نحن لا نفهم مثلا كلمه حكم الشفع لا نستطيع الان نفهم من القران الان لكن فهمه رسول الله من القران على اي حال مع الاختلاف بينه وبينهم في تفسير السنة. اما في روایاتنا ان رسول الله له حق تشریع هذه نکته. هل هكذا نفسر هذه الظاهره؟ قلنا اول من فسر هذه الظاهره به تخصیص هو شافعی في الرساله بالمناسبه في خود من اموالهم صدقه قال الآية عامتون خصها رسول الله به تسعت اشیاء بینما فی روایتون آمون شد ان الله فرض زکات و سنها رسول الله فی تسعت سنها رسول الله اگر نخلص ولذا قلنا اصولا هذا المصطلح التخصیص با هذا المعنى اول من قام بهی فی العالم الاسلامی هو شافعی مثل قضیت شفع الان مناسب ذکرنا هذه النکته و هذه النکته ينبغي البحث حولها هل حالا تخصیصون یعنی تخصیصون للکتاب لعله هم مبنیان علی فهمه من ان سنت رسول الله و فهم القرآن یعنی الرسول یفهم من الآیه مبارک و اوفو بالعقود الا فی باب شریک مثلا الا تخصیص بینما نحن المستفاد من ظواهر روایات اهل بیت لیس تخصیصا تشریع اون لرسول الله ان الله سبحانه وتعالی فرض زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیاء و عفا اما سوا حالا حدو تعبیر عفا اما بناهن علی تخصیص لا هذا هو المراد الجدی من الآیه
اصلا عفا اون دون لغوی
ها لغوی میشه صرابه فما الاسف فلذا اشتهر البحث هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بتعبير بعضهم او بالسنه كما هو الاصح هل يمكن تخصيص ليس تخصيصا التخصيص معنى ذلك معنى ان رسول الله قال خذ من اموالهم يعني هذه الاموال تزن خذ من اموالهم هذه تزن بينما على هذا الفرض ليس تخصيصا الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في أموال المسلمين لكن رسول الله شرع ذلك جعلها في تسع أشياء وعفى عما سواها عفى ولذا لا مانع من أن يرد مثلا في شيء من الرواد أن أمير المؤمنين وضع الزكاة في الخير ما في مشكلة لكن عادة إذا ورد في الرواية فرض امیر جعل زکات فی الخیر عادتا نحمله علی هذا المعنى سنت علویه سنت ولویه به اصطلاح بعضه من الولایه لکن فقها اینا ایضا فی هذا المجال ذهبوا مع الشافعی یعنی صار فکرتو فکرت الشافعی مو انه قلد الشافعی لا یعنی نفس التحلیل الذي كان موجود عنده قالوا نعم قال الامام و عفا اما سوا ذلك یعنی لا زکات و امیر المؤمنین قال از زکات خیلی موجوده فتخصیصون لما عفا اما سوا ذلك تخصیصون یعنی مو تخصیصون یتعارض مع عفا اما سوا ذلك فلذا حملوا هذه الروایت علی الاستحباب جمعا بین الادل یتبین ان هذه المقدمات جمله منها من اساس حالا اساس ده ها اصلا مقدمات غیر واضحه و غیر صحیحه و شرحنا ان ما قام به امیر المؤمنین سنتون علویتون قام بها و جعل زکات فی الخیر صلوات الله سلامه علیه ها کلا فعل سلام الله علیه و لو کننا نحن الان فی زمان امیرون کان واجب
نکنه احادیث تفویض قبول ندهم
نمیفهمم چی سوال دیگه نکنه شما شما على اي حاله فليس هناك تعارض بين عفا عما سوى ذلك وجعل امير من الزكاه في الخير بناء على هذا المثل لا تخصيص لا كذا لا تعارض لا اصلا ابدا حالا تفسیرون و ذاک تفسیرون آخر، لکن اصحابنا خصوصا البغدادیون، یعنی مرادنا بالبغدادین المدرسه البغدادیه التي تطورت على يد شیخ طوسی. الشیخ طوسی رحمه الله مشى على هذا المصطلح الاصولي، و هذا ليس اشكال شیخ طوسی. الان هم علماء يمشون على هذا الاسلام، علماء الان نفس الاسلام، ليس خاصا بشیخ طوسی. ولذا فهم شرحنا سابقا مفصلا في روايه جعل الله على نفسه ان يحرم من الكوفه قال بله فيف بنظر ما دي فليف بنظر ويحرم منها. قال الشيخ الطوسي لا يجوز الاحرام قبل الميقات الا لمن نذر ذلك. بينما ليس في الروايه انه لا، الروايات الموجوده عندنا لا ينبغي لك الاحرام الا من المواقيت التي وقت، ليس لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها الا لمريد العمره في رجب، موجود الا لمريد العمره في رجب. هنا الموجود في النص بعنوان تخصيص الا، لكن قال فان لعمره رجب فضلا، فان لعمره رجب فضلا، اشاره الى ان هذا مجرد تعبير ليس تخصيصا. و شرحنا الان. و اما تخصيص ثاني من نظر ان يحرم قبل الميقات اصلا ليس في روايه، لا توجد روايتون بانوان تخصيص بیاده. و سبقا شرحنا ان الامام علیه السلام في الواقع اكد على وجوب الوفاء بالنذر اذا نذر ذلك. و من يتأمل في الروايه بدقه و خصوصا في روايه اخرى اظنه لسماع و ابي بصير جعل رجل جعل لله عليه نذرا ان يحرم من خراسان. قلنا هذه قضية واقعة في زمان عثمان من سعيد ابن كريز، كريز ابن سعيد، هذا اللي كان والي من قبل عثمان، راح من قبل عثمان الى خراسان، فنذر لله انه اذا فتح خراسان ان يحرم من خراسان الى مكه. فلما فتح نیشابور احرم من نیشابور الى مکه. فلما وصل الى مکه قال له عثمان ماذا فعلیش من لعله اربعه اشهر سته اشهر به طریق في حالت الاحرام. قال اینی نذر. قال ليس لك ان تنذر رسول الله جعل مواقيت معينه كيف تحرم قبل المواقيت. فمن زمن عثمان دارت القضيه. فاولا نسب الى امير المؤمنين في الكوفه انه يجوز بل من تمام الحج ان تحرم من دائرة اهله، و حتی شیعه کانو یحرمون فی رواته، جمله من شیعه احرمون الکوف. اصلا نحن بینا تقریبا خارج حالا مسجد الکوفه الى صوب النجف اوائل قرب، حالا به اصطلاح کناست بنی عزرم العزرم من هنا کانو یحرمون المسلمون فی الکوفه شیعه و سنتن الى مکه. اصلا موجود مکان الاحرام موجود. یذکر هذا الشيء السمعاني في الانساب بمناسبه النسبه الى عزم عزم مثلا صارم به اشتباه. يقول من كناسه بني عزم في الكوفه كانوا يحرمون للحج. لا ادري ان بعض علمانا يعني مثل ابو حمزه الصومالي احرم من الكوفه، بس في هذا الكتاب عين مكان الاحرام، كانوا يحرمون من هذا المكان للحج. و تعین هذا المکان هم فی کتاب خطه الکوفه لماسینیون، هو خطه الکوفه و محل بنی عزم هذا المکان الذي قلت لكم من خروج من الکوفه به اتجاه النجف اوائل، لانه كان يجون النجف و الى به اصطلاح ما يسمى في زمان ما كان يسمى طريق عرعر به اصطلاح الى مكه، طريق موجود الى مكه. و كانوا يحرمون من هذا المکان الى ان نهل امام صادق. فهذه الروايه في الواقع ليست تخصيصا، بل هذه الروايه مباينه مع الروايات التي يقول، يعني لم يتامل الاصحاب ظاهرا، يعني قاعده فكريه صار عندهم الحكم اذا مخالف يحمل التخصيص، اذا تاملوا في متن الروايه الروايه تحمل على التباين مو على النسبه عام خاص مطلق مثلا. یعنی بناءً على انه یجوز الاحرام من غیر المواقیت اذا نذر یجب علیه الاحرام. و صحیح هم المطلب صحیح، اذا یجوز یجب. اصلا الروایه رو یتأملون فی حق التأمل، و خصوصا نذر علیه ان یحرم من خراسان فی روایت اخرى. واضح جدا ان القضیه راجعه الى اختلاف عثمان مع ابن عمه. و سبق ان شرح الله محل الكلام انه اشتهر الى يومنا هذا حمل هذه الروايات على التخصيص. و طبعا سبب الاشتهار بين علمائنا مضافا الى انهم يقولون الله حسب القاعده مو انه تقليدا، لا يتصور انه تقليدا، يرون حسب القاعده اكثر اول من تقريبا اسس هذا و ادخله في الفقه الامامي بصورة واضحة جدا هو الشيخ الطوسي رحمه الله. لكن اول من يقال تصدعدي قبله لعله في بعض كتب الاصول موجودة غير واصل اليها، لكن في الرسالة موجود بحثا يذكر هذه الآية خذ من اموالهم صدقة او آتو الزكاة في رسالة الشافعي موجود في الرسالة الشافعي، فعبر عنه بالتخصيص مثل هذه الرواية التي فيما نحن فيه الشفع، يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجب الوفاء بالعهد الا الشفع خصصه رسول الله. لكن بناء على تفسيرنا لا، هذا من قضاء رسول. طبعا قضاء بالشفع قلنا كرارا مرارا قضاء سواء في القرآن او في الروايات قد يراد به حكم امر بذلك سن سنة فرض فريضة، ليس المراد بالقضاء فصل الخصوم بين الطرفين. قضاء يعني جعل سنة، قد تكون هذه السنة ثابتة دائمة و قد تكون هذا مثل شفع و قد تكون هذه السنة مؤقتة. مثلا في كثير من الروايات عند السنة السنة هواي اهتموا بهذه الرواية لأنه على خلاف القاعدة عندهم، عندنا على وفق القاعدة في الركاز الخمس أحد الإخوة لعله جمع الروايات من العامة لعله 20 طريق كذا، هواي روايات ما شاء الله طرق مختلفة، في بعضها في الركاز الخمس وفي بعضها قضى رسول الله في الركاز الخمس قضى. وقلنا المراد من القضاء هنا يعني حكم رسول الله سن رسول الله صوابه. وهذا امر قرآنی لا يختص به الروايات و ليس الآية المباركة مؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون، اذا قضى الله رسوله مراد هذا المعنى، يعني اذا الله سبحانه وتعالى جعل حكما الذي يعبر عنه اصطلاحا بالفرض و جعل رسول الله حكما الذي يعبر عنه بالسنة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله. ورأيت في بعض الكلمات مراد بالقضاء فصل الخصوم، يعني باب القضاء فصل الخصوم بالنسبة لله لا يتصور، الله لا يقضي بين طرفين. مراد بالقضاء هنا الجعل الحكم الأمر مطلقا سواء صدر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صار واضح. فتبين بإذن الله تعالى التعبير بالتخصيص كما الآن شایعون و شاعر بین اصحابنا انصافا من زمن شیخ الطوسی رحمه الله انصافا لیس هذا تعبیر دقیقا لا ینسجم مع روایات اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین و تفصیل موکولون الى محله. هذا بالنسبه الى هذا الان. خب بالمناسبه هم تعرضنا لحدیث لاضرر و انه شبیه مسئله الفوریه، لكن لاضرر ذكره جملة من الأعلام وفروا عليه فروع كثيرة، أما مسألة الفورية مسألة فقهية لا، لكن ذكرنا للتشابه. ثم ما دام وصلنا إلى هذا الشيء قلنا الأصل في هذه المسألة عندنا رواية قضية سمرة بن جندب والشخص الأنصاري. هذه الرواية ذكرها الشيخ الكليني رحمه الله أولا في كتاب المعيشة في الكافي، خلينا بيرنا بخونا دیگه دفعه كمان روايات بخونه، كتاب المعيشة الجزء الخامس صفحه 291 لا بأس. حالا شما بیارین، شما میخواین که حدیث ترجمه عبدالله بن بکر رو بیارین.
کتاب المعیشه فرمودین حدیث چند دوم؟
حدیث دوم از اون باب ضرار، باب ضرار حدیث دوم. خود باب شمارش تو ذهنم نیست الان چند. در اون چاپ معروف مرحوم کلونی شماره باب نداره، شماره حدیث داره، شماره باب. در این چاپ جلد نظرم شماره باب هم داره نیست؟ در این چاپ 15 جلدی داره نیست؟ بله به نظرم داره.
باب ضرار حدیث دوم. ادتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن علیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جنده کان لهو
ازقون
فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان.
فی حائط یعنی فی حدیقه لها حائط، لها جدران. الحديقة على أشجار المكان الذي فيه الأشجار يسمى حديقة. حشن بإذا كان له حائط هذا المكان يعني حيطان وجدران يسمى بحائط.
لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلم الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تعبا جا الانصاری
یعنی حصل اختلاف بین هما. و من چهال اختلاف هادا یقول لا تدخلو بیوتن بغیر اذن، حتی از سلون بغیر اذن. خب تدخل هادا المکان هادا حدیق لک الممر جعله رسول الله ممر هادا مما قضا به رسول الله ان الانسان اذا له مکان فی بیت ملک شخص آخر یا جله ممر و حریم لذاک شی لذاک شجر مثلا قول عرض. نعم.
فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله صلی الله فشکا الیه و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله صلی الله و خبره به قول الانصاری و ما شکا و قال ان اردت الدخول فاستأذن فعبا فلما عبا صاومه حتی بلغ به
صاومه یعنی معامله معه اشتری من کذا به کذا و کذا بله
حتی بلغ اگه خلیفه بود که اشکم دم ردی
بله اشکم شما
حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله فعبا ان یبی فقال لکب ها ازغن یمد لکب الجنه یمدین چون
لکه ازغن یمد لکب الجنه فی کتاب الفقیه مثل لیس قرابی فی کتاب الفقیه اکو اختلافات اخر انشالله از کار فی کتاب الفقیه یم به ها در روای بانان روا عبدالله ابن بکیر و یختلف مع ها در نس لیکن اشتهر اکثر چی کتاب الکلینی به اعتبار شهرتی فی که آد نکته لاب از مادان تعرب نام فی کتاب الفقیه یومد دلک ما موجود لکه ازغن لکه به ها ازغن فی الجنه عرفتان آید یومد دلک لایوزن. طبعا بعض نسخ هم طبعه به شکل آخر میخواید همین کتاب کافی رو بیارین بدلک بدله مثلا فشی لکن صحیح یومد دلک لکه ازغن یومد دلک یومد دلک جملتون الجمله بعد بله
تعریف
بهش یسر رو که انی یکون لکه ای یسر رو که انی یکون لکه یومد دو مامون یومد دلک مامون جون تو یسر رو که موجود و یومد
ازغن فی الجنت به نخلتک
آه به همه ازغن فی الجنت یومد دلک فعل من المحتمل ان الصدور رحمه الله لم يفهم المعنى دقيقا او مثلا نسخه كان مشابه فحذف هذه نقطه لا باس ان اشير اليها اشاره عابره ان البحث قلنا لايام العطل وفيه نقاط هذا الشيء موجود في كتاب الفقيه هذه قد تعد مشكله في كتاب الفقيه هذا الشيء موجود یعنی روایه موجود افض مثلا فی الکافی و نفس روایه فی الفقی و فی التحریم موجود و فی الفقی
فقری چالشی رو برداشته
مثلا نصف سطر محذوف اللي العباره هنا مشكله فهل هذا التصرف من الفقی من الصدوق حذف العباره المغلقه مثلا في حديث عمر بن حنظله إذا تلاحظون حديث عمر بن حنظله في جملة الأسر إن كان الفقيهان عرفا عرفا وفي نسخة إن كان الفقيهان أتي عليهما يعني صار صعب عليهما من الكتاب والسنة الشيخ الصدوق أصلا حذف على العبارة في كتاب الفقي لا توجد هذه العبارة و المرحوم الشیخ نور رحمه الله في کتاب مستدرك عقد بابن به عنوان شرح من لا يحضر الفقی تعرض الى هذه النقطه تبين هذه النقطه انه مرحوم نوری در قاطع مستدرك لانه اصولا عقد فصلا في شرح من لا يحضر الفقی و اخيرا به کتاب صغير لبعض به اصول احتمالا سنه با عنوان تحریفات صدوق و لم یذکر ان شیخ نوری تنبه لذلك. خب رجل مؤمن اهل کتاب لا یسعی اذا فرضا قلنا اذا فرضا کتاب صلاج مثلا موقعیت لهو شعن یمکن ان یجاب عنو لا اذا فرضا کتابات چی متفرقه لا تستحق الجواب الا ای حاله طبعا هذا الذي كتبه اصولا خارج عن الفن اصلا خارج هو رجل خارج عن الفن خارج لكن قسم منه اصلا خارج عن البحث بالمره اشتباهات على اي حال هذا الشيء موجود مثلا هنا يمد لك خذ فبناء على عباره الصدوق ان لك بها عذقا في الجنه عباره الشيخ الكليني یومد لك فی الجنه لعله فی الجنه متعلق به یومد لك یعنی به اصطلاح نحاد ظرف لغو و ظرف مستقر ظرف لغو و مستقر و معروف عندهم ان الجمله و شبه الجمله شبه الجمله جار مجرور ظرف بعد النکره صفتون و بعد المعرفه حال فهنا بعد النکره ان لك عرق یومد لك و ذکرنا ان شواهد تشیر مجموع روایات لجمعناها ان هذا الاذر لسمرکان صغیرن یعنی نوعی جید من التمر لکن بعدو ولذا کان صالحن للانتقال کان صالحن للانتقال قلعه الانصاری و عطا لسمر عطا یقرس آفی مکان آخر ان لک ارقا یمد لک یعنی هذا الارق يكون طويلا شوف الى هذا الارق اللي في الارق اللي في الدنيا النخل الموجود في الدنيا هي صغيره لكن في الاخر يمد لک يعني يكون شجرا طويلا كبيرا في الجنه هذا من جهه تجسم الاعمال بهذا العمل الخير لانه في الروايات يستفاد من الروايات انه الاعمال يوم القيامه في جانب الصغر والكبر تجسم بواقعها مثلا ان درهم من الصدقه يربيه ان الله يربيه حتى يجعلها كجبل احد يعني درهم من الفضه بهذا الصغر يكون بمنزله جبل احد کما یونمی او یربی احدکم فل و هو فل ولد ناقه کیف حاضر ولد صغیر ربی رئیس ناقه کبیره ان الله سبحانه وتعالی یربی هذا درهم من صدقه حتی یجعله به منزل جبل احد من الفضه که انما تصدقه به جبل احد من الفضه مو به هذا درهم صغیر هذا المکان و بالعکس موجود یحشر المتکبرون یوم القیامه فی صورت ذر نمله مورچه یعنی هذا الانسان المتکبر الذي يشمخ بنفسه كذا هذا يوم القيامة واقعه يتبين بواقعه و واقعه مثل النمل يطعه الناس حتى يفرغ من حسابه فهذا من جملة اللطائف الالهیه الموجوده فی روایت رسول الله، یعنی اقول لا تنظر الى هذه النخل الموجوده الان فی هذا البستان صغیر، انت اذا اعطیت هذا الشيء انا اعطي مكانه نخلا يمد لك اذلا يمد لك في الجنه، یعنی هذا يمد لك یعنی يكون ممدودا يكون طويلا كبيرا شجر كبير جدا تحمل انواع مثلا التمر و رطب و ما شابه ذلك مناسب مع شجر الجنه، مراد بذلك یعنی هذه الصوره الدنيويه تنقلب في الصوره الاخرويه بتلك الصوره
الى عشر اضعاف مثلا
يمد لك اصلا لم يعين له عشر اضعاف في الثمن الدنيوي، هذا في الثمن الدنيوي حتى بلغ الى عشرة اضعاف، لكن في الاخره الله الرسول ما يبيني ويمد لك. و سبب ان شرحنا بعض المجالات الشيء لا يعين حتى يلاحظ فيه نسبته، مثلا يمد لك مثلا 20 متر او 50 متر مثلا او 100 متر او 1000 متر به حسب نیت شخص، یعنی هنا النیت تتجلا في هذا، ولذا يقال يمد لك الآية المباركه و كأسا دهاقا، دهاق يعني مناسب، يعني الكأس الذي يسقى هذا الانسان يوم القيامه قد يكون مليئا 90% 80% 70% به حسب العمل، لانه تجسم لعمله، دهاق به حسب عمله، اذا كان عمله خالصا لله 90% فهذا الكأس مليء 90%، اذا كان عمله لله خالصا في هذه الدنيا 80% الكأس يكون 80% والى اخره. يمد لك لم يذكر رسول الله مقداره، يعني يرجع الى خصوصياتك ونفسياتك وإيمانك بالله وبالرسول وبحسب الإيمان وبحسب الدرجات، بل لعله بحسب الشفاء أيضا، والشفاء أيضا تؤثر فيها، فلذا قال يمد له. فهنا النقطة، هل الصدوق حذف هل عبارة؟ این کافیه چند حاشیه نگاه کنید این ذیل کلمه یمد له، به نظرم بدلک هم آمده نیست؟
خود اهل سنت نقلشونه که مثل
آقا، اهل سنت خیلی نقلشون متفاوته،
مثل آقا بلجنه
لکه ازغان مثل آقا نه ازغان،
اونه که نقل کردن تو در نقطه دارن، یکی که مثل آقا دارن چون خیلیشون گفتن لکه کذا و کذا
نه متون خیلی زیاد دارن، یکی بیهقی داره از متون خوبش، یکی هم از این کتب چیزه کتب مشهور
بیهقی متنش اینه که بلکه کذا و کذا
چیزم داره و ابن عبدالحدید هم داره در زیل ترجمه سمارتون جندب که آدم خوبی نبوده، بعد علی احکام سلطانی هم داره،
اولا که خود سموره از خیلی خواسته فتر به الیک همه شون هم بودن این یوناقل هم پیامبر هم ازش این رو خواسته، این تو مثل ما نیست پیامبر هم که
چرا داره که پیغمبر گفت میفروش میفروشه این
یعنی اون فعر و فتر به الیک
علایه مدن روانه ولی عجیب عند سنه به اجمعهم کل هم رو به حاضر روانه بی جعفر علیه السلام به مقدار الذي انا رأيت لم ارى احدا منهم رواها عن غير ابي جعفر سلام الله و به اشکال مختلفه سند هم فی اظن البيهقي فی سند لكن فی کتاب ابن ابي الحديد بلا سند یعنی مرسل مو کاملا محذوف سند و فی کتاب الاحکام السلطانی مرسل تماما
ابی داوود هم
با سند منتها
البانی اینجا
رو گفتن ضعیف. بله. نه اونا ضعف رو به خاطر اولا خود سندم ضعیفه راسته، یعنی به نظر اونا. بعدم اشکال کلی دارن که ابو جعفر رسول الله مرسل. انه من التابعین. فر حدیث مرسلون عندهم به اصطلاح. نه کافی نه که این حواشی یمد لک چند تا حاشیه نوشت. الکلام هنا هل صدوق حدث العبار آقا
اگه اینو بگیم که لا یفتح
انسان ولیکن نحن شرحنا الله لا فی حدیث آمار ابن حنبل من باب صدفه الشیخ نوری فی المستدرک لم یذکر حدیث آمار ابن حنبل ذکر عدت احادیث فی عبارت صدوق حرفک موجود. و ذکرنام فی محلیان و دائما حرف زیاد هم فی مثلا حدیث الحج فی الکافی موجود ما حجب الله عن العباد، و به نفس الاسناد فی توحید صدوق موجود ما حجب الله علمه، زیاده فی نقیصه مو دائما نقیصه ما حجب الله علمه عن العباد. و هذا الاختلاف یعنی امر متعارف، لكن بعض النبات صار اذا صار حد خصوصا العبار اذا كان مشبهه
حاشیه ها این چیز نسخه بدلا برای یومدلک میگه که فضالکه داره، فضالکه
سجده یومدلک یعنی فضالکه بدل یومدلک
کتر برای می در حاشی یا یک نسخه بدر حاشی دو نسخه بدر بخار و تهذیب مزلل داره
لا یومدلک زللت لک مذلله
مذلله
لک رو با یومدلک مذلله زللت قطوفا اشاره ساعت نطفا
وافی هم از بعض نسخ نقل کرده که مذلل وافی
صحابه لعل صدوق رحمه الله یتصور یتصور ها کذا رأى ان النسخ مختلف حذفها کلا حذف العباره و استراح منها، لكن ذكرنا ان هذا ابتداء قد نتصور نحن هذا الشيء، لكن انصافا لا وجه له، انصافا لا وجه له. اولا الكليني روى هذه الروايه من كتاب احمد بن محمد بن خالد البرغي، وطبعا الان الروايه في المحاسن لا توجد، لعله من تراث اخر له، الا الان لا توجد هذه الروايه. و برغي هم يرويها عن ابيه انا عبد الله ابن بکر، اصولا عبد الله ابن بکر یقول النجاشی له کتاب رواه الكثيرون، لكن ليس من رواة الكتاب البرقي، انا به مقدار لرایت البرقي یعنی عدد قلیل جدا في الكتب الاربعه يروي عن عبد الله ابن بکر البرقي الاب عدده قلیل. نعم النسخ المعروف لكتاب عبد الله ابن بکر او من ينقل عن هذه النسخه وصلت الى القومی من طریق ابن فضال الاب و عندنا هوای روایتون هذا طریق فلکافی هم موجود، و خصوصا من النسخه معروف عند القومی من کتاب ابن فضال و نسخه احمد الاشعری و موجود هذا بکثره به کتاب الکافی احمد الاشعری عن ابن فضال الاب عن عبدالله ابن بکیر. هذه النسخه سواء كانت من کتاب ابن فضال او من کتاب عبدالله بن بکر هذه نسخه صحیحه. و اما ما رواه البرقی اما لان البرقی الاب متهم کان ضعیفا فی الحدیث و یعتمد المراسیل، و احتمالا مثلا ینقل من النسخه بنحو الوجاده. علا این روایات البرقی عن عبدالله بن بکر لیست کثیره بحیث نشعر و نطمئن بانهو اخذها من کتابهی مادام هان کذا اقرا و عبارت عبدالله بن بکر از معجم های خوی عبدالله بن بکر رو بخونی. من هم یک نفسی بکشم میکنی
چند
میشه آقا از همه مجلدات ده عبدالله ده. حالا اگه چاپ دیگه شده جا بزن چاپ مشهورش ده، همون چاپ نجف و چاپ بیروت اینا ده، اصلا عبدالله ده و اوائلش هم از عبدالله نبکه. عنوان هم همینجور زده عبدالله نبکه دیگه، مثلا شیبانی فلان پایید ابن توی جلد 23 هم 22 هم ابن بکیر
احتمال 11 باشه، چون اونجا
عباد
ابن
بکیر اینا عباد و اینا جلد به نظرم چیز باشه 9 باشه عبدالله جلد 10، این چاپی که من دارم، دو تا چاپ دارم، هر دو جلد 10.
شماره ترجمه
می کنید 67 34. چشم بریده میشه، یزید میشه، عبدالله ابن بکر شاید یک شماره جلیه
زد
بعد از عبدالله ابن برید، شاید برید نمیشته بعدش، حالا اگه اونو بکیر ابن عیان ابن جعفر عیان ابن سنسان از شیبانی مولا
67-45. عبدالله قال النجاشی عبدالله ابن بکیر ابن عیان ابن سنسان ابو علی شیبانی مولا هم روا
هم اصولا کان رومی، یعنی کان من من ترکیه بسه ترکیه الحالی و لکن مولا بنی شیبان و قلنا شرحنا انه جمله من هؤلاء الاسره توالو و جعلو بلا هم لغیر بنی شیبان و تفصیل موکول هم حالی الان لا عبیو دخول شد. نعم
روان ابی عبدالله و اخوته عبدالحمید و جهم و عمر و عبدالعلا
لعله هو حالا عبدالعلا مولا آل سام و عندنا عبدالعلا ابن عین مو عبدالله ابن بکیر ذاکه احتمالا مو عبدالعلا مولا آل سام. نه هم تفضل.
ربا عبدالحمید انا عبدالحسن موسی علیه السلام و ولد عبدالحمید محمد و حسین و علی ربا و الحدیثه.
هذه جمل معترضه النجاشي عند قاعده يذكر في الاثناء جمله معترضه هذا خارج عن عبد الله بن بكير بالمناسبه تعرض لاسرتي. طبعا هذا العمل عند النجاشي ليس كثيرا في جمله من الموارد وبحسب اطلاعي طبعا اطلاعي قليل ممن رايت انه تعرض لجميع الاسره اراد التعرض الى حد كبير هو اول من قام بهذا السيد بحر الغنون في فوائد الرجاليه، يعني بمناسبه من بيت اعين كم واحد موجود آل اعين مثلا كم واحد و رايت هذا العمل لعله اوسع من عنده عند المرحوم سيد الافطحي في تهذيب المقال، لكن هو في الاسر العلميه سيد بحر الغنون وهذا اعم من الاسر وهذه فكره جميله، يعني فكره جيده انصافا قام به علماء رجالیون متأخرن ينبغي ان يجمع و طبعا جمله منهم جمع ذلك، مثلا منهم من كتب حول ميثم التمار فجمع طائفه من العلماء حدود 10 اظن 12 من احفاد و اولاد ميثم التمار من نفس الاسره اسره ميثم التمار، فهذه الفكره جميله جدا. هنا مثلا النجاشي في عبد الله بن بكير بمناسبه تعرض یا لیت انها را یعمم فی کل رجال و جمله من المشترکات من الاسماء المشترکه حتی فی بعض الاسماء الخطأ و الاشتباه و تصحیب و تحریف هم یتبین با هذا طریق یتبین طریق جمیله ایسا قلنا نحن نتعرض للنکات هذه نکت جمیله لیکن النجاشی قال هذا فی موارد قلیل مو کثیر بالقیاس الکتاب مو فی اکثر الکتاب في جمله من المواد قال هذا الشيء و في ما بعد علماءنا اهتموا بهذا الجانب مثلا علامه لم يهتموا الا بمقدار ما ينقر عن النجاشي و اول من اهتم حسب علمي و سيد بحر العلوم في الفوائد حسب علمي لانه لم استحسن و رايت في عده مواد السيد الافطحي رحمه الله في تهذيب المقال انصافا حاول ان سيجمع من كان محتملا من نفس هذه الاسره ابن اخي ابن عمي ابن كذا فجمع من هذه الاسره و فكر جميل انصافا في محله مثلا بيت الاشعريين في قم انسان يجمع اسماءه اسماء الاشعريين الان لا اذكر لعله رأي كتاب الان لا يحضرني دقيقا فكر جميل هذه الفكره انه
هو رساله های مستقلی بشه ولی در خود کتابیات که اصلا میپاشه ذهنش
بله حال رساله مستقل هم میشه در کتاب بیاد در کتاب به مقدار کتاب باشه رساله مستقل یه استیاب باشه. نه تفاضل
لهو کتابون کثیر روایه
تعبیر لهو کتابون کثیر روایه دل علا شده دل علا شهرت الکتاب و اذا فرضنا ان هذا المطلب صحيح عنده لان الشواهد الان لا تشير الى ذلك لعله مثلا في الفهارس كان كثيرا على اي حاله يعني اشهر من رواه هو ابن فضل الاب مثلا هنا هل محمد ابن خالد البرقي البرقي الاب روا من الكتاب النصف بما ان روايات الان في الكتب الاربعه قليله احتمال ان يكون هذا من كتابي و نسخه من كتاب عبد الله بن بكر الان غير واضح هذا الاحتمال الان غير اللهم الا نعثر على روايات كثيره بهذا الاسناد لا الان غير واضح نعم فضل
فهمیدین اگه
این مطلب صحیح باشه در نزد نجاشی دلائل برشی بکنه؟ فهارس در فلفهارس حتما فعلا موجود بود وجه فلفهارس یعنی عدد رواد الکتاب و هل معنا ذلك انه فلقارج کتاب عبدالله بن بکر فی زمانی کار موجود و له نسخ روایات الان صعب اثبات را داشته نه فلان
اخبرنا احمد بن عبدالباهر
مراد به ادبه ابن الحاشر استاده و استاد شیخ توسی کل المفهرسين الجليلين النجاشي والتوسي اخذ عن هذا الرجل وهو ابن الحاشر رحمه الله طبعا هو بغدادي الى هذا الحد بغدادي نعم
عن علي
بن حبشي عن حمي عن علي بن حبشي اظن هو اما بغدادي و اما كوفي فمن هذا الطريق ذهب الى كوفه حمي عادتا النجاشي والشيخ كثيرا ما يذهبون الى قوم هنا الى الكوفه و سبقا شرحنا طرق النجاشی و شیخ الى الکوفه و طبعا لعل النجاشی رجح هذه النسخه به اعتبار انها کوفیه و عبدالله بن بکر هم کوفیه انا علی بن حبشی ان به اسم حمید بن زیاد
آقای علی بن حبشی غالبا انگار اکثر موارد از حمید نبود
لكن الان ليس في ذهني هل هو كوفي او نم بغدادي افسار بغدادي هو اخذ تراث الكوفي
خاطر شيخ ليس راوي منحصر به فرد همين يا همين روات ديگر
نه داره روات ديگر انا خدا
دارم
حسن الى حميد كوفي ثم عن احمد بن حسن بصري بما انه بصري احتمالا يكون بصريا لكن عجيب انه من طريق حميد ذهب الى البصر مثلا احمد بن الحسن البصري لم يرد فيه توثيق و مو رجل مشهور النجاشي هم تعرض له احمد بن الحسن البصري القزاز القزاز البصري قزاز یبیع القزقز یعنی به اصطلاح اون پیله ابریشم ماده اساسی للحرير للابریسم به اصطلاح کان قزازا احمد و هو ذكر طريق ابو الی النجاشي رحمه الله لم يذكره بالشيخ قال احمد بن الحسن القزاز البصري له كتاب نفس هذا الطريق ذكره ابن الحاشر عن ابن حبشي عن حميد نفس هذا الطريق وقلنا بناء على صحة هذا المطلب يبدو ان حميد بن زياد في كتابه في فهرسته يروي كتاب احمد بن الحسن ويروي روايات احمد بن الحسن یعنی احمد بن حسن له کتاب و هو الذي يرويه النجاشي عن طريق حميد و احمد بن حسن يروي کتاب عبدالله بن بكر هذا كان يطلق عليه عنوان روايه اخبرني بكتبه و رواياته يعني اخبرني بكتابه و بروايته کتاب مؤلفه و روايه ما روا کتاب غيره روا کتاب عبدالله بن بكر و نتعجب من الكتاب مع ثقتي و جلالتي واقعا هو اعلم به ما سنه ذهب من هذا الطريق العجيب الى عبدالله بن بكر احمد بن الحسن البصري القزاز نعم
انا عبدالله بن جبل انا عبدالله
بن بكر عبدالله بن جبل واقفیون و کوفیون عبدالله بن بكر فتحیون کوفیون فهل احمد بن الحسن منهم من الواقفیه او من الفتحی لا نعرف انان احمد بن حسن ليس ما معرفه به و غریبون انصافا غریبون انصافا ما ذكره رحمه الله النجاشي هنا غريب
چرا آقای این بار دیگه خلاصه هم بفهم
احمد بن الحسن قزاز خب بعد ذلك و هو لعله رحمه الله اختار هذا الطريق لانه ينتهي للكوفه ظاهرا والعلم عند الله اختیاره لهذا الطريق لانتهاء الى الكوفه و الا انصافا بعيد. بله بعد و قال الشيخ علامه من جای دیگه ضربشم به ضمه ها و سکون با حبشی.
یعنی اهل سنت نیست حبشی ابن جنادی اونجوری تو ذهنتون نیست؟
حبشی من پیش خود ضبط ما هم حبشی دیدم. من علی ابن حبشی شاید نمیدونم الان ضبطش تو ذهنم اینطوره. بفرمایید. بعد عبارت مرحوم شیخم بفرمایید.
ادامه داره و بالا فی ترجمه جعفر ابن الحزیر ان حمید ابن زیاد بن حوار یا
حوار و حوار حوار غیر واقع او حمید ابن زیاد حوار او جد و حوار نه
سمع منو کتاب عبدالله ابن بکیر عبول آی خودم بکنم
خب حالا اونی چی بعدش بعد قال شیخ
و قال شیخ عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب الا انه سقطه
عجیب النجاشی لم یوثقه سکت عنه و شیخ وثقه لكن الان عبدالله بن بکر یعامل معه انه مسلمون من اصحاب الاجماع غریبون و طبعا کلمت اصحاب الاجماع نقله الشیخ من الکشی النجاشی لم یشر الى هذا الکلمه ابدا من اصحاب الاجماع اجمعت الاصحاب ما عند هذا الان الشیخ رحمه الله و ثقه لعله اعتماد على عبارت الکشی انه من اصحاب الاجماع لعله الا النجاشی سکت عن توفیقی و عجیب و انصافه من انه روایات کثیره و رجل معروف و ابن اخی زرانه فی غایت شهره و دل کشی انه قام الاجماع على قبول روایتی من اصحاب الاجماع من الاجلاء بالاجماع بله
له کتاب رویناه بالاسناد الاول عن ابن بطر عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضلال عنه
هذا ابن سوهای مشهوره هم نقله الى نسخه با. یعنی المرحوم الشیخ طوسی یرویه من طریق مشایخ البغدادین طریق بغدادین ان ابی المفضل شیبانی علی اسناد الاول ابی المفضل شیبانی ان ابن بطه ابی المفضل فی جالف البلاد و رحل فی طلب العلم و سکن الکوفه و سکن بغداد و توفی فی بغداد الشيخ يروي عنه بواسط مشايخ البغدادي ومن جملة التراث الذي من طريقه وصل إلى علماء البغدادين فهرست ابن بطه النجاشي لم يعتمد عليه لضعف أبي المفضل الشيباني لكن الشيخ ولضعف ابن بطه نفسه لكن الشيخ اعتمد عليه كثيرا فطريق الشيخ إلى قوم صار واضح طريقه إلى قوم هل بما ان هذا الطريق كان في فهرست ابن بطه لم يذكره النجاشي الان لا نفهم ذلك دقيقا ليس لدينا صوره واضحه لماذا النجاشي ذهب من ذاك الطريق العجيب الغريب وترك هذا الطريق الواضح بله تفضل
انا احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن علي ابن فضال عنه
ابن فضال الابو فصحيح رواه
هذا النسخه هي المشهوره
هذا النسخه
معراده بالاسناد الاول جماعه انا بالمفضل
المتفهم
بودي بعده في رجاله
الى اخر الترجمه و طريق الصدوق اليه اذكر طريق الصدوق اخر الترجمه
نداره
چرا
پس بعد بگید
نه تمومش بکنیم بعد و طريق الصدوق الى عبد الله نوکه نمیشه بشه خودم به مشرق مراجعه کردم داد ها
ثم ان طریق صدوق ولی دوست هم بداره
بله
الیه ابو رضی الله عنه عن عبدالله ابن جعفر الهمیری
عن احمد عن ابن فضال یبدو ان هذا النسخه كان مشهور في قوم الحمیری یرویه عن احمد الاشعری عن ابن فضال بعد روشن شد چی میخوام بگم
یک بار یاد تکرار این عبدالله بن جعفر همیری چرا پیدا در اینجا
فوق العاده از مشایخ بسیار جلیل قدر ایشان
نه نظرتون چی بود که فرمودید در طریق صدوق
یعنی طریق جلیل جدا لیس فی ابن بطه اصلا. ابو انکذا عن سعد و عبدالله ابن جعفر الحمیری عن احمد الاشعری عن ابن فضال الاب عن عبدالله ابن ابن فی غاية الجلال طریق. لكن تكلمنا انه ليس دليل على انه يروي كتاب عبد الله بن بكر، هذا صحيح روايته من عبد الله بن بكر، اما كتاب عبد الله بن بكر فاحتمالا من كتاب الاشعري واحتمالا من كتاب ابن فضال العبد، هذا الاحتمال اقوى من ابن فضال. لكن هذه النسخه جليله، ان هذه النسخه صحيحه جدا. داره باز بعدش
این به خاطر اینکه طرق سلوک در مشیقه طریق و روایت هم بوده میفهمید دلالت
بر وجود دکتر کتاب نمی فهمه.
سالی تابعه و فن حدیث و بقیه
مطلبی تبین الشیخ الصدوق فی کتاب المعیشه فی الفقیه یقول روا عبدالله ابن بکیر و حالا طریقه الیه. الان نحن ننقل حدیث سموره من کتاب الکافی، ولی انصاف نسخه صدوق اصح به کثیر من نسخه الکافی. صار واضح مطلب؟ نسخه الکافی من طریق احمد الاشعری، احمد البرقی، انا ابیه انا عبدالله ابن بکر، و هذا شاذ طریق شاذ الا تعبیر.
صدوق المعیشه چی میگه آقا؟
همین روایت روا عبدالله ابن بکر ان زراره ان ابی جعفر، هر روایت به این روایت سمرات ابن جندن. و النکته فی طریق صدوق اختلاف مع متن الکلینی، متن صدوق یختلف من جمله موارد الاختلاف یمدلک ما موجود عند صدوق لکه اذغن فی الجنه، از این یمدلک لا یوجد.
چون هم همین طریق که
صحیح
میشه عبارت هم
منقص، این لیس معنا ذالک ان صدوق حذف العباره
من اندهی نمیده مشایخ مشکار کردن
کل هذا الکلام اليوم ذکرنا رو خارج عن البحث بالمره. لیس کلام فی انه حذف الصدوق، اولا الطریق صحیحون اما من کتاب احمد الاشعری و اما من کتاب ابن فضال الاب و اما من کتاب عبدالله ابن بکر کما، یعنی عندنا عدت روایات ابن فضل، روایت کثیر ابن فضل ابن، و انصافا اذا توجد نسخه صحیح هو هذه النسخه نسخه ابن فضل والذي رواه الشيخ الطوسي ايضا عن ابن بطه عن احمد الاشعري عن ابن فضل عن عبد الله بن بكير. يعني بعباره اخرى موجود هذا في الفهارس الى كتاب عبد الله وموجود في الروايات الى عبد الله، نقطه صار واضحه. یعنی احمد الاشعری عن ابن فضال عن عبدالله فی الفهارس نعم فی فهرست ابن بطه یقول نجعه فی فهرست ما روا اغلاط کثیر غلط کثیر و فی الروایات کما عند صدوق و عند الکلینی الا ما شاء الله. فلذا نظن قویا حتی لو کان فی کتاب ابن فضال الاب اصل من کتاب عبدالله ابن بکه فإما من كتاب عبد الله بن بكر وإما من كتاب آخر ينقل عن كتاب عبد الله بن بكر. والإنصاف وإن كان هذا الطريق أيضا موثقا عن ابن فضال الأب على المشهور فتحي إلا إنصافا أقوى بكثير من طريق الكليني وأصح بكثير من طريق الكليني والمتنان ما شاء الله مختلفان. أنا لم أتعرض لاختلاف المتن، فقد تعرضت لهذه النقطة حرف عبارة من المتن.
اینو کبرای جناب عالی تایید نمیکنه که وقتی سند مخدوشه حتما منتظر باشیم در متن
ها یک مشکلی پیدا بشه. ولكن لا نقول يمد لك مشكلتون في المتن، لا
لكن هم مبهمتون
مبهمتون. و علی ایه یبدو فی النسخة المعتبر عند القمین اکثر اعتبارا عند القمین النسخة المعتبر عند القمین، لان القمین قلیل رو هذا النسخ من کتاب من طریق محمد ابن خالد و سبقا شرحنا ان محمد ابن خالد البرقی الاب یروی بعض النسخ اصلا القمین لم یعتمدو علیها، شرحنا هذا المطلب. مثلا کتاب علی ابن رزین روا محمد بن خالد كتب على ابن رزين في قوم لم يعتمدوا عليه الا الصدوق، الصدوق روا من هذا الكتاب عن محمد بن خالد. لكن احمد الاشعري، ابراهيم بن هاشم بل يعتمد، يعقوب بن يزيد، و جمله من الاشعریین فی قوم رحمهم الله صلی الله علیه و آله.